نرحب بشيخنا الكريم الشيخ عمر رشيد في مشروع الدين الخالص لإلقاء كلمة بعنوان إن السعيد لمن جنب الفتن، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا بإذن الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كما سمعتم عنوان هذه الكلمة هي مطلع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة المباركة المهمة في كل زمان ومكان، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا الحديث العظيم إخواني في الحقيقة لو تمعن به المسلم وتتفكره وتدبر به لرأى حقيقة السعادة التي قد دل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه السعادة تكون في الدنيا والآخرة، السعادة تكون في الدنيا والآخرة. وقد دل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن السعادة هي بالوقاية والسلامة من الفتن. إذا جنبك الله سبحانه وتعالى هذه الفتن ما دمت في الدنيا، فإن الله عز وجل قد دلك على طريق الرشاد وطريق السداد وطريق الأنبياء وطريق المرسلين. لأن أخوف ما يخاف المسلم الفتنة في الدين، أخوف ما يخاف المسلم أن يفتن في دينه، وهو يعلم أن الله عز وجل عندما خلقه في هذه الدار هذه الدنيا خلقه للابتلاء والامتحان والاختبار، وهي الفتنة. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمؤمن لا بد أن يجعل هذا الأمر بين عينيه، أنه في دار امتحان ودار ابتلاء ودار اختبار، فهو يفتن. والله سبحانه وتعالى قد حذره من الفتن وحذره من طريق الفتن وحذره من دعاة الفتن وحذره من إمام الفتن الشيطان الرجيم. فالشيطان من أعظم أسلحته الخطيرة التي يصد بها الناس عن الصراط المستقيم هي الفتن. من أعظم أسلحة الشيطان يا إخواني التي يجب أن نحذر منها وأن نحذر هذه العداوة هذه الفتن. فكم من الناس من وقع صريعا بسبب فتنة الشهوات أو بسبب فتنة الشبهات، وأنتم تعلمون أن فتنة الشهوات والشبهات من أخطر الفتن وأعظم الفتن. فالشيطان يسعى أن يصد الناس عن صراط الله المستقيم، إما أن يوقعهم تارة في فتنة الشهوات إذا مال القلب إليها بجميع الشهوات. وسبحان الله، جبل الناس على محبة الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هذه الفتن إخواني كم وقع بها الناس اليوم؟ كم من مفتون فتن بشهوة بطنه أو بشهوة فرجه أو بشهوة المال أو بشهوة الحرث أو بشهوة الزرع أو بشهوة الدنيا بأجمعها. فهؤلاء صرعى والعياذ بالله، فتن مفتونون. فينبغي لك أن تحذر من هذا الباب، وهو من أخطر الأبواب. وإن لم يوقعك الشيطان في فتنة الشهوات أوقعك في فتنة الشبهات، وهي والله أخطر وأشنع. لأن هذه الفتنة يا إخواني من افتتن بها قل من يسلم منها إلا من عافه الله. إذا وقع في فتنة الشبهات، تارة يوقعه بالكفر، تارة يوقعه بالإلحاد، تارة يوقعه بالشرك، تارة يوقعه بالنفاق، تارة يوقعه بالبدع والمحدثات وما إلى ذلك من أنواع الفتن الشبهات، فتن خطيرة. ولكن الناس اليوم لغفلتهم عن خطورة الفتن تجد أنهم انغمسوا فيها وهم لا يشعرون أنهم مفتونون. هذه المصيبة يا إخواني، مصيبة الإنسان أنه إذا وقع بالفتنة وغاص فيها وحلت فيه وهو لا يدري المسكين أنه مفتون. فينبغي لنا أننا نعلم ما هي الفتن، ونعلم خطورة الفتن، ونعلم الأسباب والوسائل والطرق التي تقرب من الفتن حتى نحذرها ونبتعد عن كل سبيل يؤدي إليها. ما دمت أنت تسير إلى ربك جل وعلا كن على حذر، فأنت مرصود، أنت مرصود ما دمت تسير إلى الله عز وجل. وسبحان الله، كلما قرب الزمان، كلما قربت الساعة، كلما زادت الفتن وتنوعت الفتن، وخصوصا الفتن الدهماء، الفتن التي يكون فيها الحليم حيران لا يدري ماذا يصنع. فلا بد الإنسان أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ أسباب الوقاية من هذه الفتن، وأن يفر منها فرارا عظيما. لهذا سبحان الله، يعني اليوم غفلة الناس أنسوا بها وألفوها، ألفوها يا إخوان، هذا هو الواقع. انغمس بالفتنة فألفها وأنس بها ونسي أنها تجره إلى الهلاك. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة العظيم عندما سأل عمر رضي الله عنه عن الفتن، فأجابه من أجابهم من الصحابة، قال: تقصد فتنة المال والولد؟ قال: لا، هذه تكفرها الصلاة والصيام وغيرها من الطاعات، ولكن يقصد الفتنة التي تموج موج البحر. فسكت القوم، ومن تكلم؟ تكلم حذيفة رضي الله عنه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، عندما سأل عمر: أيكم يحفظ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه الفتن التي تموج موج البحر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصيد. هذه العبارة إخواني تأملوها وتدبروها، تعرض فعل مضارع الفتن على الاستغراق، تشمل جميع ألوان الفتن على القلوب. إذن هذه الفتن مدارها وخطورتها تكمن وين؟ الأصل في الفتنة هي فتنة القلب، والشيطان عندما يريد أن يفتن إنما يفتن ماذا؟ ملك الأعضاء وهو القلب. وقال تعرض، هذا الفعل يدل على ماذا؟ على الاستمرارية. تعرض الفتن أي ما زالت تعرض على القلوب. قال كالحصير. وانظروا تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام للفتن وكثرتها وتنوعها بالحصير. وأنتم ترون الحصير، هل منكم من رأى الحصير كيف تكون الأعواد فيه؟ كثيرة ومتشابكة ومعقدة كالحصير. قال عودا عودا. فهنا المؤمن ينبغي له أن يفكر بالنجاة. قال فأي قلب أشربها، ما معنى أشربها؟ أي افتتن بها والعياذ بالله حتى ملأت قلبه وفؤاده فانصرف عن الحياة الطيبة. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه ماذا؟ نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة. هذا الأبيض، انظر الذي بيض الله قلبه ونور الله قلبه وأشرق الله قلبه بالتوحيد والسنة والاتباع والجماعة، هذا تجد أنه قد سلم من الفتن. وينبغي للعبد أن يسعى أن يكون قلبه هذا القلب الأبيض. أنكرها، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب الناجي من الفتن. والآخر أسود مرباد شديد السواد والظلمة، كالكوز مجخية، يعني كالكوب المقلوب. هل ينتفع بالماء؟ لو وضعت فيه الماء هل يدخل فيه ماء؟ فكذلك قلب المفتون مقلوب والعياذ بالله، منكوس كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله العافية. إذن الفتن إخواني كثيرة، والله تعالى حذرنا منها. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ما هي النتيجة يا إخواني؟ انظر النتيجة الفتن، انقلب على وجهه، ماذا خسر؟ ماذا خسر يا إخواني؟ خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخسارة. ذلك هو الخسران المبين. ها هي الخسارة، هذه الخسارة الحقيقية، لا خسارة المال أو خسارة. الخسارة أن تخسر دينك، أن تخسر رضا الله عز وجل بسبب هذه الفتن التي أنت كنت فيها وأنت لا تدري، وبعضهم يدري ولكنه انعمى قلبه والعياذ بالله. الفتن خطيرة، الفتن متنوعة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. هذه الفتن، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أنت الفتن يا إخواني متجددة معك ساعات يوميا أحيانا، أنت الفتن لابد أن تستشعرها. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. تأمل يا إخواني هذه القضية الحقيقة التي أنت لابد أن تتفكر فيها. جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ يفتن، سبحان الله، الإنسان يبتلى. ونبلو بعضكم ببعض، يفتن إنسان بولده كما أن الولد يفتر بأبيه بعضكم ببعض، ويفتن الزوج بزوجته والزوجة بزوجها، ويفتن ويبتلى بجيرانه وهم كذلك يبتلون فيه، ويفتن الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم فتن، ويفتن الغني بالفقير والفقير بالغني، الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فتن كثيرة عظيمة يا إخواني. فإذا لم تتقيها وتكن على علم في البعد عن مضانها التي إذا سلكت بها طريق الجهل أو طريق الهوى افتتنت والعياذ بالله. فكم من الناس من كانت فتنته في المال أو كانت فتنته في الولد. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكل أمة فتنة، وقال فتنة أمة ماذا؟ المال. كم من الناس اليوم من فتن بالمال؟ كم من الناس يا أخوان من شغله ماله عن طاعة الله، من كان ماله سببا في معصية الله، من حرام، من ربا، مما يغضب الله عز وجل. النساء، قال وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا، قال واتقوا النساء، إن الدنيا حلوة خضر وإن الله مستخلفكم فيها، قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. واليوم هل يوجد فتن بالنساء؟ أكثر الناس يا إخوان فتن بهذه الفتنة. كذلك انظروا فتنة الولد، كم من الناس من صده الأبناء والبنات عن كثير من الطاعات، افتتن يا إخوان، بينما كان على خير وطالب علم ما شاء الله قبل الزواج مثلا، كان على حرص لمجالس الخير وما شاء الله حرص على وقته، فعندما افتتن بالولد فإذا به ترك كل هذا الخير. وأن الله عز وجل نهى قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة يا أخواني، فلا بد أن تجتنبها حتى تنال هذه السعادة الحقيقية، هذه السعادة المنشودة. فإن من انغمس فيها يا إخواني انظروا إلى حاله، هل ينشرح صدره؟ هل يطمئن قلبه؟ هل يوفق إلى معالي الأمور؟ لا يا إخواني أبدا. من أعظم أسباب ضيق الصدور وعدم انشراحها وعدم التوفيق وعدم نيل الهمم العالية هذه الفتن وهذه الذنوب وهذه الخطايا وغيرها من الأمور العظام. من أعظم يا إخواني الأسباب التي ينجو بها العبد من الفتن أمور كثيرة، يعني ألخص شيء منها، أوصي نفسي وإخواني ومن يسمع، أوصيهم أن يأخذوا بهذه الوصايا التي ذكرها أهل العلم وأخذوها من الكتاب والسنة. من أعظم الوسائل التي يدفع بها الفتن تقوى الله سبحانه وتعالى، فمن اتقى الله عز وجل كفاه. من اتقى الله سبحانه وتعالى ولزم العبادة بفعل الأوامر وترك المحرمات على وجه ما يرضي الله عز وجل، والله لقد سلك منحا عظيما نأى به عن الفتن. الذي ينشغل بالخير الذي يقرب إلى ربه جل وعلا، فالله تعالى من بركة هذه العبادة وبركة هذه التقوى أن الله عز وجل يبعده عن الفتن. ولهذا جاء الأجر العظيم لمن انشغل بالعبادة في زمن الفتن، أجر عظيم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني أن يفتتن الناس في يوم أن تمرج عهودهم ويفتنون في دنياهم وينغمسون في الفتن وهذا منشغل بالعبادة، فإن الله عز وجل لا شك أنه يشكر سعيه ويعظم له الأجر
قال كهجرة إلي. فينبغي لنا أن نحرص على هذا الأمر العظيم الذي نتسلح به، تقوى الله سبحانه وتعالى. نكثر من قراءة القرآن، نكثر من قيام الليل، نكثر من الصيام، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى يا إخواني، نكثر من الاستغفار، من صلة الأرحام، من بر الوالدين وغيرها من الطاعات. هذه الطاعات يا إخواني من أسباب ثباتك عند الفتن، من أعظم أسباب الثبات. تجد كثير من الناس فتني تجد ما عندهم من هذه الطاعات، أو عندهم تهاون في كثير من الطاعات، تهاون في الجماعات، يتهاون في الفرائض، يتهاون في النوافل، يتهاون في كثير من المحرمات يرتكبها ولا يبالي. أما من لزم العبادة ولزم التقوى فإن الله سبحانه وتعالى يشكر سعيه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الأمر الأول. أيضا من أعظم ما يكون سببا في دفع الفتن التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، العقيدة الصحيحة يا إخواني من أعظم أسباب نجاتك من الفتن وثباتك على صراط الله المستقيم، وعدم خوضك كما يخوض المفتونين، أنك تلزم توحيد الله عز وجل، لأنك تنال به الهداية. مشكلة الناس في الفتن أنه لا يدري، يضل، لا يدري أين يسير وأين يذهب، ما يدري. أما المهتدي فإن الله تعالى ينور بصيرته فيرى الحق حقا فيحرص عليه، ويرى الباطل باطلا فيجتنبه. هذه من الهداية التي يحبها الله عز وجل. وإليكم هذه الآية العظيمة في سورة الأنعام، قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن، قال الأمن، الأمن التام الكامل، قال وهم مهتدون، أي لهم الاهتداء الكامل المطلق. فمن الهداية أن الله عز وجل عصمهم من الفتن وعصمهم من الضلال بسبب ماذا يا إخواني؟ من يعرف؟ ها؟ بسبب توحيدهم وتعلقهم بخالقهم جل وعلا، وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فأقبلت قلوبهم على الله عز وجل، وحسنت نياتهم وقصدهم ورغباتهم وإرادتهم، فثبتهم الله عز وجل عند الفتن. هذا سبب عظيم نحمد الله عليه ونحرص عليه ونسأل الله أن يثبتنا عليه. من أعظم الأسباب والأمور العظيمة التي يثبت بها العبد عند الفتن وينجو بها من الفتن، لزوم الجماعة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فيلزم السنة ويلزم الجماعة كما هو شعارهم أهل السنة والجماعة. فعند الفتن يلزم ماذا؟ يلزم السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويلزم الجماعة. الجماعة كما قال عبد الله مسعود: ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يلزم السنة ويحرص عليها، وحينئذ يبتعد عن ماذا؟ عن البدع والمحدثات. إذا لزم السنة حيث كانت ودار معها حيث دارت وحرص على الجماعة، جماعة المسلمين لا جماعة أهل الإحداث والبدع والانحراف، فإن الله تعالى يثبته. وهذا ما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فإنه من يعش منكم فسيرى ماذا؟ اختلافا كثيرا. في حديث العرباض مسالية قال: فسيرى اختلافا كثيرا. هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام آثار الفتن والاختلاف. فما هو الداء؟ بين لنا الداء ثم أرشدنا إلى الدواء. ذكر لنا الداء وأرشدنا إلى الدواء. الداء هذا الاختلاف وهذه الفتن. وما هو الدواء؟ قال: عليكم بسنتي. عليكم يلزموا وتمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. هذا اخواني احنا الان بحاجه عظيمه عند هذه الفتن القضيره. لا نلزم قول فلان وفلان وفلان، نلزم سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فوالله ان بها الخير وان بها الهدى وان بها الرشاد. واسلك طريق الحق ولا تستوحش لقله السالكين، ولا تسلك طريق الباطل ولا تغتر بكثره الهالكين. فالزم السنه وتعلم السنه واحرص عليها وكن من اهلها والزم اهلها، فانت على الهدى المستقيم. وهذا وصيه النبي عليه الصلاه والسلام في حديث حذيفه المشهور، حديث طويل. كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافته ان يدرك، حتى قال: فهل من بعد هذا الشر من الخير؟ قال: نعم، ولكن فيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت: فقلت: هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله العافية. هذا دعاة، هو دعاة الفتن، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليه، أي من افتتن قذفوه فيها. فعندما سأل صفوا لنا، قاله: من جلدتي وتكلموا بأسنتهم. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ عند كثرة الدعاة وكثرة الفتن ودعاة الفتن ودعاة النار، فماذا دله النبي عليه الصلاة والسلام إلى علاج النافع عند كثرة الفتن والمحن؟ قال: تلزم عليك جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو العلاج. تلزم الجماعة، والجماعة كما قلنا ما وافق الحق ولو كان واحد، والحق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والإمام على قسمين: إمامة العلم وإمامة السلطان. فأيضا من العلاجات التي ستأتي إن شاء الله أن الإنسان إذا أراد أن ينأى بنفسه عن الفتن يلزم طريق العلماء الراسخين الذي ثبتت أقدامهم ورسخت في السنة والتوحيد ونهوا عن البدع والمحدثات. تلزم هذه الإمامة العلمية العلماء. فمن أسباب ثبات الناس لزومهم العلماء ورجوعهم للعلماء. وكذلك تلزم الأمراء فلا تخرج عليهم، وتلزم السمع والطاعة في طاعة الله عز وجل، فأنت تكون في منأى عن الفتن إذا لزمت طريق العلماء الراسخين وطريق الأمراء الذين أمرت بطاعتهم في طاعة الله عز وجل. وعدم أخر. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. دله النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوقاية فقال: فاعتزل، لا أن تخوض كما خاض الناس، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة وأنت على ذلك وتموت وأنت على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا علاج يا إخوان. إذا من العلاجات التي نؤكد عليها نلزم جماعة المسلمين، نلزم العلماء الربانيين. لأن الفتنة كما قال الحسن البصري: إذا أقبلت ها عرفها، ها إذا أقبل من يعرفها؟ ماذا قال الحسن؟ عرفها كل عالم. الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. كلمة عظيمة للحسن البصري رحمه الله. هذه الفتن، العالم له نظر عن بعد، يعلم الفتن قبل أن تقع، ما إن بدت بوادرها وبدت روائحها وبدت آثارها إلا وحذر منها العلماء، وحذروا من مضانها، وحذروا من أسبابها، وحذروا من دعاتها، وأرشد الناس للسلامة منها والبعد عنها. هذه العلماء سبحان الله. وانظر اليوم، يعني هذا هو اليوم القريب العاجل، علماؤنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي منهم، كيف حذروا من الفتن التي وقعت في كثير من بلاد المسلمين، حذروا منها قبل أن تقع، وحذروا من شؤمها، حذروا أهل الجزائر أن لا يخرجوا على أولاتهم، حذرهم الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ باز رحمة الله عليهم جميعا، وحذروهم من عاقبة الخروج، وحذر الشيخ الألباني أهل حماة قبل أن يخرجوا، وحذروا من عاقبة الخروج، لكن ما انتصحوا. وحذر العلماء من هذه المظاهرات ومن هذه الغوغائيات ومن هذه الثورات قبل أن تقع، وحذروا من الخروج من الحاكم وبينوا أن هذه الأمور مفاسد قبل أن تقع، ولكن من تنصح الناس؟ فعندما وقع الهم والكرب والفتن ووقع الفساد على الناس فكان لهم أثر عظيم على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأمانهم عرفها كل جاهل. الآن ندموا عندما خرجوا وعندما ثاروا وعندما تكلموا وعندما خاضوا، ولكن ليتهم ماذا؟ ينتصحون. فالسعيد من جنب الفتن، هذا هو السعيد، السعيد من جنب الفتن. فهذا سبيل عظيم يا إخواني من أسباب الثبات لنا اليوم، أن نكون مع العلماء يا إخواني، لا أكون على من آمن العلماء. كثير من الشباب اليوم ما ظلوا وما انحرفوا وما زاغوا إلا أنهم بعدوا عن طريقة العلماء وعن صحبة العلماء وعن سؤال العلماء وعن مرافقة العلماء وعن المجالسة العلماء والدروس بين الجلوس بين أيديهم دراسة وتعلما، فذهبوا خلف الخطباء الجهال. ولهذا كما ذكر أهل العلم من أعظم أسباب قتل عثمان رضي الله عنه خطباء الفتنة، عندما أثاروا قلوب الناس على الخليفة الراشد عثمان شهيد الدار، من أعظم أسباب إثارة الناس عليها الخطباء، خطباء الفتن. وكذلك اليوم سبحان الله وما أشبه اليوم بالبارحة، كثير من الخطباء ظهروا على المنابر وظهروا على الفضائيات وظهروا على شبكات التواصل، هؤلاء دعاة السوء، دعاة الفتنة، حث الناس على هذه الأمور المنكرات، على الخروج وعلى المظاهرات وعلى الثورات وعلى تشجيع الناس بالحريات وتقديمها على الشريعة وغيرها من الأمور. فعندما انخدع بهم الناس وانخدعوا بصرخاتهم وخطبهم الرنانة والخطب الحماسية، والناس مع الأسف لجهلهم وعدم علمهم وميولهم إلى العاطفة يسمعون إلى هؤلاء، ما يسمعون للعلماء، يسمع لهذا الخطيب. ماذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، لما ينتزع بقبض العلماء، حتى إذا قبض العلماء اتخذ الناس ماذا؟ رؤوسا جهالا. هذا هو الواقع الذي نعيش فيه وتجرع الآلام بسببه، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هنا، فما وقع الناس بالفتن إلا أنهم تركوا من؟ تركوا. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمن من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني ولا يخفى عليكم حادثة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا في الكوفة، عندما رأى هؤلاء أهل الفتن وأهل البدع بدت بوادرهم، ما استعجل بالإنكار، إنما ذهب إلى عالم الكوفة، ذهب إلى العالم الرباني، عندما رأى حلقا حلقا في المسجد وبأيديهم حصى ويقول سبحوا 100 وكبروا 100 واحمدوا 100، ذهب مسرعا إليه وجلس على بابه وانتظر الناس حتى يذهبوا. فعندما فرغ الناس وجلس معي ثم قال له ما قال: إني رأيت اليوم أمرا استنكرته وما رأيت إلا خيرا. فقص عليه ما رأى، فقام من ساعته وأنكر عليهم. فهكذا ينبغي لنا أن نرجع العلماء. فكيف إذا كان الأمور بنوازل؟ كيف إذا كان الأمور تتعلق بدماء الناس وأمن الناس ودين الناس؟ اليوم كان السبب في ضياع الناس، ضياع دينهم وضياع دنياهم وضياع أمنهم، وفقدوا من فقدوا، كلها بسبب ماذا إخواني؟ كلمة. فهكذا الفتن تأتي صغيرة فتية ثم تشتعل نارا، العالم يعرفها قبل أن تشتعل. نور بفضل الله تعالى ما من عليه بنور العلم يعرف هذه قبل أن تحصل وقبل أن تقع. فحذر العلماء من فتنة ابن الأشعث وكل من خرج معه، حذروهم وحذروهم من عاقبة الخروج وأنه لا يأتي بخير، حذروهم عندما خرج من خرج من هؤلاء المفتونين. فينبغي أن نلزم العلم والعلماء. أيضا من أسباب النجاة من الفتن البعد عن الفتن والبعد عن أسباب الفتن ومظان الفتن ودعاة الفتن وكل ما يقرب من الفتن. هذا هو الواجب الشرعي يا إخواني. نقول بصراحة مشكلة الناس اليوم إيش؟ حب الفضول والاستطلاع، حب الفضول والاستطلاع، فيقرب من الفتنة المسكين وما تسلح وما تعلم وما تأصل وما تربى على أيدي العلماء، فإذا قرب من الفتن استشرفت لها الفتن واستشرف إليها ففتن والعياذ بالله. هذا الواقع اليوم، كم من الشباب من فتن، الشباب من فتن بسبب ماذا أخواني؟ قربهم من الفتن. واليوم سبحان الله دعاة فتن دخلوا كل بيت وكل غرفة، وصلوا إلى كل يد، خصوصا عن طريق هذه الجوالات ووسائل التواصل. اليوم الفتن يا أخواني على انتشار عجيب غريب، انتشار يا إخواني، والله الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على ولده، يخاف على أهله، يخاف عليهم والله من الفتن، يخاف عليهم يا إخواني. فهذه الآن مثلا موقع فتنة لداعم دعاة فتنة، سواء كان فتنة شهوات أو شبهات، الواجب عليك أنك تبتعد عن هذا الموقع وهذا الداعية وهذا الكتاب وهذا الشريط وهذا الشخص المفتون، لا تقترب منه ولو كان عندهم الخير، ابتعد عنه. كان السلف لا يجالسون أهل البدع خوفا على دينهم، كم من الناس فتنوا بمجالسة هؤلاء. اليوم هذه التواصل، يعني كم جلست مع بعض الأخوة، أقول بصراحة المفتونين شباب صغار لم يتجاوز 20 عام، بدأ هو الآن حتى خرج من الثانوية ودخل آخر كلية الطب وآخر كلية أخرى، فإذا به دخل إلى هذه المواقع وبدأ ينظر إلى أهل البدع ففتن، سمع لهذا المفتون مرة ومرتين وسمع لكلامه الجميل وكلامه المرتب، فوقع في قلبه الفتنة فكره سبحان الله السنة وبدأ يشكك في الدين. ونجالس هؤلاء، كل هذا بسبب ماذا؟ أنهم قربوا وما تسلحوا فافتتنوا فتنة. ما يعني عندما تقرأ باب في صحيح البخاري، بواب الإمام البخاري رحمه الله، باب الفرار من الدين الفرار من الفتن، من الدين الفرار من الفتن، هذا دينك، باب من الدين الفرار من الفتن. الإمام مسلم باب تعوذ بالله من شرور الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 مرات تعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما باطن، تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما باطن، 3 مرات. فالأصل أنك تفر، لا تقرب، لا تقرب من الفتن. قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أما أنت جالس أنت وعيالك أمام الفتن ثم تريد أنت إيش؟ ما تفتن، كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتلمنا. أنت أتيت بفتنة الجهاز وفتنة الجوال وفتنة كذا، ثم تريد من النبي منك أن يكون صالحا تقيا لا ينظر إلى الحرام ولا ينظر إلى ما حرم الله ولا ينظر ولا ينظر، وأنت أتيت به هذا السم إليه ووضعته بين يديه، فأنت المسؤول. والله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذا هو الواجب، لا تقترب من الفتن. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال؟ إذا سمعت بالدجال ماذا؟ ما هو الواجب؟ قال فنى عنه. إذا سمعت بالدجال ما تذهب إليه، وكم من يذهب إلى الدجال ويظن أنه على خير وسرعان سبحان الله ما يؤمن بالدجال، يفتن والعياذ بالله يفتن. فكذلك بعض الناس يقول والله فقط أنا أقرأ هذا الكتاب ما عندي شيء، الحمد لله عقيدتي طيبة وصحيحة والحمد لله أنا شيخي فلان شيخي فلان، لكن أنا أردت بس فقط أقرأ، فقط أنا أقرأ. يقرأ يقرأ وإذا بالسم يدخل إلى قلبه والفتنة تدخل إلى قلبه فيفتن والعياذ بالله. جلست مع أحد الأخوة يوم من الأيام زرته وأفاجأ أنه قد وضع كتب الرد على التكفيريين. قلت له خير يا أخي، لماذا أنت تضع هذه الكتب؟ قال والله الحمد لله الآن الحمد لله رب العالمين عندي مناظرات مع دعاة التكفير والحمد لله. أنا قلت له يا أخي الآن اسلم على نفسك، أنت الآن بدأت الحمد لله الآن شرح الله صدرك والآن تمسكت بالدين ما شاء الله، التزمت بالسنة يا أخي، تعلم يا أخي تعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم العلم الأصيل، تأصل، لا تستعجل بالردود على الناس. قال لا الحمد لله أنا عندي الحمد لله أنا أرد عليهم وجاء بكتب كثيرة من الناظر، حذرته من تصح. يا إخواني هذا الرجل بعد فترة أصبح رأس من رؤوس التكفير، رأس من رؤوس التكفير. ما تعمل يا أخي، تجالس هؤلاء تسمع من هذا تسمع. قد تأتي يعني يحدثني أحد الأخوة يقول دخلت في برنامج الفيسبوك على صفحة على موقع مع ناس عندهم لا دينيين، ناس ملاحد، ناس تكلموا اللغة العربية لكن والعياذ بالله هم دعاة باطل. قل فبدأت بمناظرتهم، وبدأت أناظرهم وأرد عليهم، والله ألقوا علي شبهات يا أخي، والله أصارح إلى الآن في قلبي، والله تعبت ألقوا عليه سموم وسهام وفتن والعياذ بالله. السعيد لمن جنب فر من هذه الفتن. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال جعلت عافية أمتي في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه ملكتي ثم تنكشف، ثم تأتي الفتنة يرقق بعضها بعضا، يعني سبحان الله من عظمها يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن هذه ملكتي ثم تنكشف، ثم تأتي الفتنة فيقول هذه فتن. اليوم إخواني عظيم، ولكن الموضوع كبير وطويل، ولكن أردنا أن نذكر أنفسنا بأعظم الأمور التي نستعصم بها بالله سبحانه وتعالى ونبتعد عن الفتن. من أعظم الوصايا إخواني المهمة التي ذكر أهل العلم أيضا عند الفتن الخلط الصالح التي تعينك على الخير. اختر من تصاحب، اختر من تصاحب، من تخالط، من اخلط، اختر لك صحبة تعينك على الثبات على، وابتعد من دعاة وصحبة أهل الشر سواء كان أهل الشهوات أو أهل ماذا الشهوات. وهذا لم أحرص عليه وأحرص على أبنائك. يعني بعض الناس سبحان الله يخاف ابنه يسلك مسلك المخدرات مثلا ومسلك الدخان، ولكن ما يخاف على ابنه أن يسحب واحد صاحب فكر ضال، صاحب فكر. كم من الناس سبحان الله يعني مرض قلبه بفتنة التكفير والتفجير وقتل الناس أبرياء بسبب ماذا؟ أنه غفل عن أبنائه. فكذلك أنت اختر من تصاحب لك ولذريتك وإخوانك، احذر من الصحبة السيئة. أيضا من الأمور المهمة التي ذكرها أهل العلم حفظ اللسان، حفظ اللسان عند الفتن، وهذا أمر عظيم جدا جدا. احذر أن تخوض كما خاض الناس في الفتن، بل امسك عليك ماذا؟ لسانك. وهذا في حديث عظيم، حديث يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وانظر إلى هذا الحديث، جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال فقمت إليه فقلت، من هذا؟ قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. ماذا أصنع؟ يعني هذا الوصف إخواني اليوم وقع ما وقع، ها؟ مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، فقال عليه الصلاة والسلام إلزم بيتك، إلزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. وصايا نبوية ذهبية عظيمة يا إخواني، من ينتفع بها اليوم؟ اليوم يدخل نفسه في أمور أكبر من حجمه، ما أمور عظام قد يجمع عليها علماء، هي كبار العلماء يجتمعون عليها، والحبيب يعطي بها حلول ويعطي بها علاجات ويعطي بها راية وكذا. لا، اتق الله عز وجل، من أنت؟ اعرف قدرك، اعرف حجمك، اعرف نفسك، احفظ لسانك عن الكلام. واليوم كذلك مثل اللسان يملك الكتابة، التغريدات التي تقع اليوم في شبكات التواصل في تويتر والفيسبوك، يكتب الكلمة قد تكون سبب في إثارة الناس وزعزعة الناس. فاتق الله عز وجل، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة ماذا؟ أن ترى. فكذلك مثل خطورة اللسان خطورة الكلمة، إن أحدكم ليلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوى بها بالناس 70 خريفا، والعياذ بالله. لا تخوض في الفتن، إلزم لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أيضا من الأمور العظيمة إخواني، وقد أطلنا عليكم، المهمة في قضية الفتن التأني وعدم العجلة والتثبت في الأمور. كثير من الناس يا إخواني مشكلتهم أنهم كيف أصبحوا دعاة فتنة ودعاة في إشعالها، أنهم إما أن ينقلوا الأخبار من غير تثبت، أو أنهم يقوموا بأمور من غير تأني، إنما هي عجلة فيندم بعد ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة ماذا؟ فتثبتوا. أن تصيموا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تحذر. أما أنك تتأنى، وكثير من الناس سبحان الله بحب الصدارة والظهور والشهرة يستعجل بنقل الأخبار الكاذبة وهي غير صحيحة، ونقل الإشاعات الباطلة وهي غير صحيحة، ثم إذا وقع قالها ما أدري، لا لا لو أني تأنيت. نقول تأنى والزم الأناة، فإنها من أعظم الخلق. كذلك من أسباب الحفاظ عن البعد عن الفتن الحلم، وهذا ما ذكره عمر بن العاص أن عن الروم أنهم من أعظم أسباب كثرتهم أنهم كانوا أحلم الناس عند فتنة. فكذلك المؤمن يكون حليما، إياه الانفعال، إياه ردود الأفعال، إياه الغضب، إياه غير كم من الناس من حرم هذا الخلق، خلق الحلم ندم. كم من الناس الذين يعني شغلتهم أهواؤهم أو انفعالاتهم أو عواطفهم وكانت هي الدافع إليهم فندموا بعد ذلك. أما الحليم الذي يتأنى والذي يتحلم كما قال عيسى: إنما العلم ماذا؟ بالتعلم، والحلم بالتحلم. فكذلك كن أنت يا عبد الله. الحقيقة الأمور كثيرة وذكر أهل العلم، لكننا أردنا بعض هذه الأمور التي ينال بها العبد السعادة. أختم بأمر مهم جدا جاء في الحديث نفسه، وهو من أسباب النجاة من الفتن، وهو الصبر. الصبر على طاعة الله من أسباب الفتن، من أسباب النجاة من الفتن. الصبر عن محارم الله والصبر على أقدار الله. قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. فواهن كلمة إعجاب، أي أن هذا الصبر جره إلى نيل السعادة. عندما صبر على البلاء كان محمودا عند الله سبحانه وتعالى. فكذلك المؤمن عندما تقع النازلة لا بد أن يصبر نفسه، يصبر نفسه أن لا يخوض مع الخائضين. يعني كثير من الناس سبحان الله يا أخواني لا يعتزل الفتن أو لا يكون عنها بمنع، فلا يصبر إلا أن يدخل نفسه فيما لا يعنيه فيظل ضلالا مبينا. وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه. لا بد لك أن تصبر, أصبر. حتى بعض السلف عندما تقرأ سبحان الله أنه يخاف أنه لا يصبر, بعضهم يقول اكسر رجلك اليمنى, وإذا خفت أنك تخرج اكسر رجلك الثانية. كل هذا يقولون خوفا أنهم يفوتهم الصبر فيفتن. وكم من الناس الذين لزموا بيوتهم وصبروا على دينهم وعقيدتهم وتوحيدهم أن الله سبحانه وتعالى قد عصمهم من هذه الدماء. والآثار كثيرة جدا من الذين من الله عليهم السلامة في من فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وغيرها من الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأن يمن علينا وعليكم بالسداد والاستقامة إلى أن نلقاه. هذا, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.